بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي باب الأحكام، وانتهينا من الأحكام التكليفية. فما تعريف الأحكام؟ ها؟ الحكم في اللغة يأتي بمعنى القضاء ويأتي بمعنى المنع، وفي الاصطلاح ما معنى قولهم اقتضاه خطاب الشرع؟ أي ما دل عليه خطاب الشرع. ما المراد بخطاب الشرع؟ أي الدليل من القرآن والسنة. فالمسألة التي دل عليها الدليل من القرآن والسنة تسمى حكما. طلب كما سبق، إما طلب فعل أو طلب ترك، والتخيير المراد به المباح والوضع كما سيأتي. أخذنا أن الأحكام قسمان: أحكام شرعية، أحكام تكليفية، وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية كم هي؟ نعم، الواجب والمستحب الذي هو سمى المندوب، والمحرم والمكروه والمباح. ما هو الواجب؟ ها؟ نعم، الساقط لازما لمحله، وفي الاصطلاح ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. هذا تعريف الواجب. فكل شيء أمر به الشارع على وجه الإلزام بفعله فهذا واجب. حكم هذا الواجب يثاب فاعله امتثالا بهذا القيد لا بد، ويستحق العقاب فاعله، كذا ذكره الشيخ رحمه الله. وبعضهم قال أحسن أنه قال يترتب العقاب على تركه حتى لا نقع في الاستحقاق الذي يفهم منه وجوب العذاب. النوع الثاني المندوب، ما هو؟ ها؟ لغة المدعو، وندبت فلانا أو دعوته، وفي الاصطلاح ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. أمر به الشارع ولكن لم يلزم به. حكم المندوب يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. ففاعله امتثالا يثاب، وتاركه لا يعاقب. الثالث المحرم، فما تعريفه؟ ها؟ الممنوع. اصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بتركه. أحسنت. حكم المحرم ها؟ يعاقب؟ لا، المحرم يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فعلا ويستحق العقاب. أحسن من يعاقب، فيثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. عاقب على ما سبق تفصيله يثاب تاركه امتثاله إذا ترك المحرم لذاته محتسبا للأجر بعينه. أما لو ترك المحرمات عموما قال هذا قلنا هذا يؤجر على استقامته عموما. الرابع هو المكروه. فما معنى المكروه؟ ها، في اللغة المبغض، الشيء الذي تكرهه أي تبغضه، واصطلاحا نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. حكم المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. الأخير والخامس هو المباح. فما معنى المباح؟ نعم، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، هذا في الإصطلاح. واللغة المباح هو المعلن المأذون فيه. لماذا هذا القيد ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته؟ ها، لأنه قد يتعلق به أمر أو نهي لغيره. مثل ماذا مثلنا؟ نعم، مثلا شراء العنب قلنا مثلا، أو شراء الماء. الأصل أنه مباح، ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، لكن قد يكون منهيا عنه إذا اشترى هذا الشيء لأجل جعله خمرا. أخذنا فائدة أيضا، هل المباح، قلنا المباح ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، فكيف أدخله الشيخ في الأحكام التكليفية؟ ها؟ نعم، قال بعض من جهة الاعتقاد، أي أن المخاطب يعتقد أنه مباح فهو مكلف باعتقاد أنه مباح. وبعضهم قال ذكر تتم للقسمة بدلا من أن يفرد بباب مستقل فيذكر مع هذه الأحكام تتميما للقسمة. أخذنا أيضا تنبيها أن المكروه في إطلاق الكتاب والسنة بمعنى من لم يب أنت، بمعنى المحرم. وإنما المكروه الذي ذكره هنا هذا اصطلاح لمن؟ للأصوليين. أما في عرف الكتاب والسنة فالمكروه هو الحرام، واستعمله كذلك كثير من السلف. أيضا ذكرنا أن السنة الذي هو المستحب ويقال له سنة قد يطلق على الواجب. متى يطلق السنة على الواجب؟ إذا كان المراد بالسنة الطريقة، فيقال هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من طريقته، وقد يكون هذا الشيء واجبا. هذه الأحكام التكليفية وهو القسم الأول من أقسام الأحكام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله القسم الثاني وهو الأحكام الوضعية، فنواصل نقرأ. قال رحمه الله: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. أحكام الوضعية ما وضعه الشارع. من الشارع؟ قلنا الله والرسول صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة الشارع هو الله جل وعلا، أيضا يطلق على الرسول شارع لأنه بلغ كلام الشارع. فما وضعه الشارع من أمارات، أمارات أي علامات، لثبوت أو انتفاء. لثبوت، ثبوت الشيء أي وجوده، أو انتفاء الشيء أي عدمه وعدم وجوده، أو نفوذ أو إلغاء، أن يكون الشيء نافذا أو ملغيا مردودا. فهذه العلامات التي وضعها الشارع هي الأحكام الوضعية. ومعنى هذا التعريف من أمارات لثبوت. أمارات الثبوت هي الشروط أو انتفاء. أمارات الانتفاء هي الموانع. نوضح بالمثال، مثلا ثبوت وجوب الصلاة، أي وجوب الصلاة على العبد، كون هذا الأمر يكون ثابتا هذا له شروط، فلا يثبت وجوب الصلاة إلا بشروط. من الشروط مثلا دخول الوقت، فالآن في هذا الوقت، نحن في وقتنا الحالي الآن، هل تجب علينا صلاة الظهر لهذا اليوم؟ ها؟ لا تجب. لا يثبت علينا الآن وجوبه. لو مات الواحد منا الآن مات وذمته بريئة من صلاة الظهر، ليست مشغولة بها لأن شرطها لم يوجد. فهذا الشرط الذي هو لوجوب صلاة الظهر هذا حكم وضعي. كذلك ما جعل علامة لانتفاء، على سبيل المثال وجود الحيض عند المرأة، هذا يمنع من الصلاة، يجعل الصلاة في حقها أمرا منفيا، لا يثبت عليها وجوب الصلاة مع وجود هذا المانع. فيكون الشيخ رحمه الله أشار بقوله من أمارات لثبوت أو انتفاء إلى أمرين من الأحكام الوضعية، وهما الشروط والموانع، أو نفوذ أو إلغاء، سيمثل لها جميعا، أن يكون الشيء نافذا في المعاملات، بيع نافذ إذا وجدت شروطه. لو باع الإنسان شيئا لا يملكه، أتى وأخذ كتاب هذا الأخ وباع من هذا الأخ، هل يصح هذا البيع؟ لوجد ماذا؟ لم تتوفر الشروط. من شروط البيع أن يكون البائع مالكا، فهذا البيع غير نافذ لأنه لم يوجر شرطه. أو إلغاء، أو نفوذ أو إلغاء، يكون نافذا إذا وجدت شروطه، ويكون ملغيا إذا لم توجد شروطه. ومنها أي من الأحكام الوضعية الصحة والفساد. حاصل هذا، بعضهم عرف تعريف الأحكام الوضعية بتعريف أسهل من هذا التعريف، فقال الأحكام الوضعية هي ما جعله الشارع شرطا للحكم الشرعي، أو سببا له، أو مانعا منه، ومنه الصحة والفساد. ما جعله الشارع شرطا للحكم الشرعي أو سببا له أو مانعا منه، ومنه الصحة والفساد. فمن هذا التعريف نتبين أن الأحكام الوضعية خمسة: شروط وموانع وأسباب وصحة وفساد. فهذه الأحكام الوضعية هي الخمسة. هناك من يذكر غير ذلك، ولكن هذا هو المشهور في كتب أصول الفقه وهو الصحيح، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله أن الأحكام الوضعية خمسة كما أن الأحكام التكليفية خمسة. الأحكام الوضعية كما سبق هي أمور جعلها الشرع علامات لصحة الأفعال أو فسادها، لثبوتها أو انتفائها، لنفوذها أو إلغائها. فهذه العلامات والأمرات هي الأحكام الوضعية. فالشرط حكم وضعي، من شروط الصلاة دخول الوقت، من شروط الصلاة استقبال القبلة، والموانع حكم وضعي، يمنع الصلاة مثلا وجود الحيض، يمنع كذلك الصيام، كذلك الأسباب حكم وضعي، سبب الجلد أو الرجم للزاني وجود الزنا، فإذا وجد كان سببا في جلده إن كان محصنا، أو رجمه إن كان بكرا، أو رجمه إن كان محصنا. هكذا الفعل إذا وجدت شروطه وصف بأنه صحيح، وإذا لم توجد شروطه وصف بأنه فاسد. فالأحكام الوضعية هي عبارة عن أمارات وعلامات جعلها الشارع لهذه الأمور، للصحة والفساد والثبوت والانتفاء والنفوذ أو الإلغاء. فهذه هي الأحكام الوضعية. إذا عرفنا هذا نأخذ بعض الأوجه التي يفرق بها بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، حتى نكون قد عرفنا الفرق بين النوعين من الأحكام. يذكر الأصوليون فوارق كثيرة بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. من هذه الفوارق أن الأحكام التكليفية متعلقة بالفاعل، والأحكام الوضعية متعلقة بالفعل. الأحكام التكليفية متعلقة بالفاعل، فيقال هذا واجب عليك أنت أيها الفاعل، هذا مستحب لك، هذا حرام عليك. فنجد أن الأحكام التكليفية كلها متعلقة بمن؟ بالفاعل. وأما الأحكام الوضعية فهي متعلقة بالفعل. فهل يقال دخول الوقت شرط لك أيها المسلم؟ شرط لماذا؟ للصلاة، لوجوب الصلاة. شرط ودخول الوقت شرط لوجوب الصلاة. وجود الحيض مانع من ماذا؟ من الصلاة. فنجد أن الأحكام الوضعية متعلقة بالفعل وليست متعلقة بالفاعل. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني من الفروق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية أن الأحكام التكليفية في قدرة المكلف، لأنه كلف بها، والله جل وعلا إنما كلفنا بما نقدر عليه. أما الأحكام الوضعية فليست في قدرة المكلف، ليس من شأن المكلف. فهل الآن دخول وقت الصلاة بأيدينا؟ لا، ليس بأيدينا. ما هو الذي بأيدينا وخوطبنا به؟ هو الحكم التكليفي، هو الذي في قدرة المكلف. الآن الصلاة، فعل الصلاة كلفنا به، هل نقدر عليه أو لا؟ نقدر على الصلاة؟ نقدر عليه، نقدر نقوم نصلي، لكن هل نقدر ندخل الوقت؟ لا نقدر ندخل الوقت. لا تقدر المرأة مثلا تدفع الحيض عن نفسها حتى تصلي، هذا أمر الله جل وعلا هو الذي يتصرف فيه. فإذا الحكم الوضعي ليس في قدرة المكلف، والحكم التكليفي هو الذي في قدرة المكلف. أيضا من الفوارق بينهما أن الحكم التكليفي هو المقصود، والحكم الوضعي إنما جعل لأجل الحكم التكليفي. فالحكم التكليفي هو المقصود، فعل الواجب هو المقصود، فعل المستحب هو المقصود، ترك المحرم هو المقصود. هذا الشرط وهذا السبب وهذا المانع ليس لذاته جعل، إنما جعل لأجل ماذا؟ الحكم التكليفي. فبهذه الأمور نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هنا فائدة أيضا أخرى، أن الأمر الواحد قد يكون حكما تكليفيا وحكما وضعيا في نفس الوقت، يجتمع فيه الأمران. فعلى سبيل المثال استقبال القبلة في الصلاة شرط للصلاة أو لا؟ ها؟ فكونه شرطا للصلاة هذا يفيد أنه حكم وضعي لأنه شرط. هل العبد مأمور به أو ليس مأمورا به؟ مأمور باستقبال القبلة، إذن هو أيضا حكم تكليفي. فقد يكون الحكم واحدا وهو حكم تكليفي وحكم وضعي في نفس الوقت. اتضح بهذا الأحكام الوضعية؟ من الذي ما فهم الحكم الوضعي؟ فبهذه الفروق إن شاء الله يتبين الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فإذن الحاصل أن الأحكام الوضعية كم هي؟ 5: شروط، موانع، أسباب، صحة، فساد. هذه أحكام وضعية. قال رحمه الله: فالصحيح لغة السليم من المرض. نعم، السليم من المرض، وأوسع من هذا أن يقال هو السليم من كل عيب وآفة، لأنه ليس خاصا بالسليم من المرض، فقد يكون سليما من عيوب أخرى ويقال له صحيح. فمثلا يقولون: هذه دراهم صحاح، دراهم صحيحة. ما معنى صحيحة في عرف الصرافين؟ أي غير مغشوشة، غير مزيفة، أي سالمة من عيوب ومن آفات. يقال: هذا كلام صحيح. ما معنى كلام صحيح؟ أي سالم من عيوب وآفات. فالأشمل أن يقال الصحيح في اللغة هو السليم من العيوب والآفات. ومن العيوب والآفات ماذا؟ المرض. فالمرض آفة. واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. ما ترتبت آثار فعله عليه، ترتبت أي وجدت آثار فعله. فمثلا العبادة، قال: عبادة كان أم عقدا، أي من العبادات أو من العقود. العقود أي المعاملات. فإذا صلى الإنسان صلاة الظهر، توضأ وضوءا تاما وصلى الصلاة بعد دخول وقتها مستوفية شروطها وأركانها وواجباتها، فلان آثار هذا الفعل تترتب عليه. من هذه الآثار أنه تبرأ ذمته من هذه الصلاة ولا تبرأ ذمته؟ تبرأ ذمته، يسقط عنه هذا الفرض الذي كان واجبا عليه. فهذه آثار ترتبت على هذا الفعل لأنه فعل ماذا؟ صحيح. فلو قام إنسان أذن للظهر المؤذن وهو يظن أنه على وضوء، ونسي أنه قد دخل الخلاء قبل الظهر بساعة، فصلى الظهر حتى انتهى ذكر أنه على غير وضوء، هل تترتب آثار هذه الصلاة عليها أو لا تترتب؟ ها؟ لا تترتب، فلا تبرأ ذمته، بل يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، لا يسقط عنه الطلب بهذه الصلاة بل هو مطالب بها. فهذه الصلاة هل توصف بأنها صحيحة؟ ها؟ لا توصف بأنها صحيحة. فإذن الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا. عقدا المراد به المعاملة كالبيع مثلا. إنسان جاء إلى بيت غيره وقال لصاحب له: تشتري مني هذا البيت؟ قال: نعم. قال: قد بعتك إياه ب100,000. هل يصح هذا البيع؟ هل ينتقل ملك هذا البيع هذا البيت للرجل الذي اشتراه؟ لا ينتقل، لأنه بيع ماذا؟ فاسد، لا يترتب آثار فعله عليه. فاصطلاحا الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه. قال: فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. برئت به ذمة المكلف، بمعنى أنه فعله على الوجه الصحيح، فإذا فعله على الوجه الصحيح برئت ذمته. وسقط به الطلب، أي لأنه مأمور به مطالب به، فإذا فعله على وجهه الصحيح لم يعد مطالبا به، سقط به الطلب. الشيخ رحمه الله في شرحه قال: وأردت بهذه الكلمة ما برئت به الذمة وسقط به الطلب أن أشير إلى الواجب والمستحب. قال: فقولي ما برئت به الذمة إشارة إلى الواجب، لأن الواجب يكون في ذمة العبد وتكون ذمته مشغولة به، بخلاف المستحب. هل هو في ذمته؟ لا، ليس في ذمته، إن شاء أن يفعله وإن شاء أن يتركه. قال: وأردت بقولي وسقط به الطلب المستحب، فإن المستحب مطلوب ولكنه طلب ليس على وجه الإلزام. قال: والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع مثلا. فإذا باع الإنسان بيعا صحيحا، من آثار هذا البيع أن المشتري يملك تلك السلعة وأن البائع يملك ذلك المال، فهذا من آثاره. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. سيأتي إن شاء الله معنى الشروط والموانع. مثال ذلك في العبادات، أي أن توجد مستوفية للشروط، أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. فإذا صلى الإنسان صلاة في وقتها بشروطها وأركانها وواجباتها، فهنا توصف العبادة بأنها صحيحة، لأنها برئت ذمته بها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، يبيع بيعا بشروطه المعروفة وتنتفي موانعه، فهذا البيع يوصف بأنه صحيح. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. فإذا فقد شرط من الشروط، أي سواء في العبادة أو في المعاملة في العقود، أو وجد مانع من الموانع، تمتنع هنا الصحة ويكون هذا الفعل فاسدا كما سيأتي. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، فالصلاة بلا طهارة لا توصف بأنها صحيحة. ومثال فقد الشرط في البيع في العقد أن يبيع ما لا يملك. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. إنسان دخل بعد العصر أو كان جالسا في المسجد فقام بعد العصر يريد أن يتنفل نفلا مطلقا ليس من ذوات السبب، فهل هذه العبادة توصف بأنها صحيحة؟ ليست صحيحة، لأنها منهي عنها هذه العبادة. وجد مانع من هذه العبادة، والمانع أن هذا الوقت تكره فيه العبادة أي الصلاة. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. أي لأن البيع بعد الجمعة بعد أذان الجمعة منهي عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، هل البيع بعد أذان الجمعة يصح أو لا يصح؟ الشيخ رحمه الله يختار أنه لا يصح، فقال مثل لهذا للفاسد من العقود، عدم الصحيح من العقود، قال: أن يبيع من تلزمه الجمعة. فقوله من تلزمه الجمعة أخرج الذي لا تلزم الجمعة، كالمرأة إذا كان امرأة عندها مثلا دكان في البيت وباعت بعد أذان الجمعة لامرأة أخرى، هل هذا صحيح؟ صحيح، لأنها لا تلزمها الجمعة. أو إنسان مسافر باع من إنسان مسافر، هل هذا صحيح؟ صحيح، لأنه لا تلزم الجمعة، فالجمعة لا تلزم امرأة ولا مسافرا ولا مجنونا ولا عبدا ولا صغيرا، فلا بد أن يكون البائع ممن تلزمه الجمعة. شيئا بعد ندائها الثاني، أي يريد يخرج النداء الأول الذي كان يفعله عثمان، على وجه لا يباح. لماذا هذا القيد على وجه لا يباح؟ أي لأنه قد يبيع الذي تلزمه الجمعة على وجه يباح، فمثلا إنسان في عطش شديد إن لم يشرب قد يموت، وجاء بعد أذان الجمعة الثاني إلى إنسان تلزمه جمعة وقال: بعني ماء إن لم أشرب سأهلك، هل هذا الآن يباح ولا يباح؟ يباح لأجل هذه الضرورة. فهذا هو مراد الشيخ بقوله على وجه لا يباح، أي ليس هناك ما يدعو إلى إباحة البيع، لأنه قد توجد ضرورة تبيح البيع. فهذا مثل به لما وجد فيه مانع من العقد. فوجود المانع هنا من البيع، ما هو المانع في هذه الصورة؟ وجود المانع يعني الذي يمنع من البيع دخول وقت الجمعة، ودخول وقت الجمعة نهى الله تعالى فيه عن البيع إذا دخل هذا الوقت: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا النوع الأول من الأحكام الوضعية وهو الصحيح. قال الثاني الفاسد، والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، الذاهب ضياعا وخسرا، أي الذي يذهب بدون فائدة، الذي يذهب بدون فائدة، كذا عرفه الشيخ رحمه الله. وبعضهم عرف الفاسد باللغة بتعريف أوضح وأحسن، فقال: هو ما خرج عن الاعتدال. فكل ما خرج عن الاعتدال فهو فاسد. قالوا: هذا يدل عليه القرآن، كقول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لخرجتا عن الاعتدال والنظام المعروف. وقال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي خرجت أمور كثيرة عن اعتدالها، نزعت بركات. فالفاسد في اللغة ما خرج عن الاعتدال، سواء خرج عن الاعتدال قليلا أو كثيرا. واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، ما لا تترتب آثار فعله عليه. سبق معنى الصحيح أنه تترتب آثار فعله عليه، فالعبادة ما هي آثارها التي تترتب؟ تبرأ الذمة، يسقط الطلب. العقد ما هي آثاره؟ من آثار مثلا انتقال الملك، ينتقل ملك تلك السلعة إلى المشتري، وينتقل ملك المال إلى البائع. فالفاسد لا تترتب آثار فعله عليه، فلا تبرأ به الذمة، لا يسقط به الطلب، لا ينتقل به الملك في العقود، فاسد. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، كالصلاة قبل وقتها، فإذا صلى قبل وقتها لا تبرأ الذمة، بل إذا دخل الوقت نأمره بالصلاة وتطلب منه أيضا. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه، كبيع المجهول، فإن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، فإذا باع شيئا مجهولا فهذا البيع فاسد، لا تترتب آثار فعله عليه، لا ينتقل به الملك. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. وهذه فائدة وقاعدة، أن كل فاسد فهو محرم، لا يجوز للإنسان أن يفعله. فمثلا الصلاة بدون وضوء فاسدة أو غير فاسدة، فهل يجوز الإنسان أن يصلي بدون وضوء؟ لا يجوز أن يفعل ذلك. بيع الشيء المجهول فاسد أو غير فاسد؟ فاسد، إذن فهو محرم، لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا مجهولا. فهذه قاعدة تعتبر، أن كل فاسد سواء كان عبادة أو عقدا فإنه محرم. لماذا؟ علل الشيخ رحمه الله بثلاثة أمور، أن كل فاسد من العبادات والعقود والشروط فهو حرام لأمور ثلاثة: لأن ذلك من تعدي حدود الله، هذا الأمر الأول. فإذا علم الإنسان أن هذا الشيء فاسد وذهب يفعله يكون هذا تعدى حدود الله، الله جل وعلا جعل له حدا وهو جاوز هذا الحد وتعده. واتخاذ آياته هزوا، هذا الأمر الثاني، أن فعل الفاسد هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، الله تعالى جعل لهذا الشيء شروطا وجعل هناك موانع تمنع منه، ويأتي إنسان يفعله بدون شروط، يصلي بدون استقبال القبلة إلى المشرق أو المغرب، هذا اتخذ آيات الله هزوا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، كما في قصة بريرة حين أراد أهلها كاتبوها أن تدفع لهم مالا ويعتقوها، فقالت عائشة: إن شئت أن أدفع لهم أنا المال الذي كاتبوك وأعتقك وتكون ولاؤك لي، أي لأن عائشة التي اعتقتها، فرفضوا وقالوا لا بد يكون الولاء لنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن اعتق، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. إذن هذه ثلاثة أمور علل بها الشيخ رحمه الله هذه القاعدة التي ذكرها، أن كل فاسد من العبادات أو العقود فهو حرام، لأن ذلك من تعدي حدود الله، ولأنه من اتخاذ آيات الله هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله. قال: والفاسد والباطل بمعنى واحد. هذا قول جمهور العلماء، أن الفاسد هو الباطل، خالف في هذا الحنفية ففرقوا بين الفاسد والباطل، والصحيح أنه لا فرق، فالشيء يقال له فاسد ويقال له باطل إلا في موضعين، هذا الاستثناء الذي استثناه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلا في موضعين، هو مذهب الحنابلة، والجمهور لا يستثنون، يقولون الفاسد هو الباطل مطلقا. فإذا معنا ثلاثة أقوال: القول الأول أن الفاسد هو الباطل مطلقا بدون استثناء، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني أن الفاسد غير الباطل، ولهم في ذلك فروق وتعاريف، وهذا قول الحنفية. القول الثالث أن الفاسد هو الباطل إلا في موضعين، وهما اللذان ذكرهما الشيخ هنا، وهذا مذهب من الحنابلة، والصحيح أن الفاسد هو الباطل. ما هما الموضعان اللذان استثناهما الشيخ؟ قال رحمه الله: الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. هذا يحتاج إلى شيء من الإيضاح، نعرف التحلل الأول التحلل الثاني. الحاج عنده أمور يعملها، ولا سيما الأمور التي يعملها في يوم العيد يوم الحج الأكبر، فعنده 5 أمور يعملها: يرمي الجمرة، ويحلق رأسه، وينحر هديه، ويطوف بالبيت طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة. 5 أمور التي يفعلها يوم العيد: رمي، وحلق، وذبح، ثم ينصرف إلى هذا يفعله في منى أو في مكة، ثم يذهب إلى المسجد يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. متى يتحلل التحلل الأول ومتى يتحلل التحلل الثاني، وما معنى التحلل الأول ومعنى التحلل الثاني؟ يتحلل التحلل الأول إذا فعل الثلاث الأولى. الثلاث الأولى هي الرمي والحلق والذبح، أو إذا فعل اثنتين الرمي والحلق يكفي يتحلل التحلل الأول. معنى التحلل الأول أنه يباح له كل شيء كان ممنوعا منه في حال إحرامه إلا وطء النساء، فيباح له لبس الثياب، لأن المحرم ممنوع من لبس الثياب المفصلة على الجسد، يباح له استعمال الطيب، يباح له تغطية رأسه. فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه هنا تحلل التحلل الأول، فيجوز له أن يذهب يغتسل ويلبس ثيابه ويتطيب ويغطي رأسه ويذهب يطوف بالبيت طوف الإفاضة وهو لابس للقميص. التحلل الثاني لا يكون إلا بعد الطواف، طواف الإفاضة بالبيت والسعي. وماذا يباح له بعد التحلل الثاني؟ بقي أمر واحد هو ممنوع منه وهو وطء النساء، فإذا تحلل التحلل الثاني أبيح له ذلك. واضح هذا التحلل الأول والثاني؟ فنقرأ كلام الشيخ. قال: فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، أي قبل إيش؟ قبل أن يرمي أو يحلق أو يطوف أو يسعى، قبل الخمسة الأمور، هذا قالوا فاسد إذا وطئ، أي وطئ امرأته. فلو أنه رجع من عرفة وبات بمزدلفة، ليلة العيد يبيت في مزدلفة، فلو أنه وقع على أهله في المزدلفة، حجه هذا عند الحنابلة ما اسمه؟ فاسد. لماذا فاسد؟ لأنه وطئ قبل التحلل الأول. والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، ارتد فيه عن الإسلام أي قبل التحلل الأول. فإذا وجد بمزدلفة ليلة مزدلفة وهو جالس مزدلفة، جاءه إنسان مرتد، قال له: أنت تصدق هذا الدين؟ هذا الدين فيه كذا خطأ وفيه كذا، وقد قال فيه فلان كذا. فذاك الرجل تشكك حتى ارتد. ماذا يسميه الحنابلة هذا الحج؟ باطل، لأنه ارتد فيه. بماذا فرقوا بين الفاسد والباطل؟ قالوا: الفاسد يجب أن يمضي فيه، يواصل فيه، وقع على امرأته في ليلة المزدلفة، لكن واجب أنه يواصل، يذهب يرمي الجمرة ويحلق وينحر ويطوف بالبيت ويسعى، فلا يجوز أن يقطع، بل واجب أن يتمه، ويلزمه الحج من العام القابل، من العام الآتي. أما الباطل قالوا فلا يجوز أن يستمر فيه، بل يجب أن ينصرف، هو مرتد خلاص لا يجوز له أن يواصل في الحج. فهذا الموضع الأول الذي فرق فيه الحنابلة بين الفاسد والباطل. ما هو الفاسد عندهم؟ ما وطئ فيه الحاج قبل أن يتحلل التحلل الأول، هذا فاسد. الباطل ما هو؟ ما ارتد فيه عن الإسلام قبل أن يتحلل التحلل الأول. ما الفرق بينهما عندهم؟ أن الفاسد يجب أن يمضي فيه والباطل لا يمضي فيه. هذا معنى الفاسد والباطل عند الحنابلة. فرقوا بينهم. والجمهور يقولون يسمون الأول الحق فاسد أو باطل والثاني أيضا فاسد أو باطل. الثاني أي من تفريقهم بين الفاسد والباطل في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. قالوا في باب النكاح يفرق بين الفاسد والباطل. الفاسد النكاح الذي وقع في فساده ماذا؟ خلاف كالنكاح بلا ولي. فالجمهور يقولون أن النكاح زواج المرأة بدون ولي باطل فاسد. خالف في هذا من؟ الحنفية، فقالوا المرأة العاقلة الرشيدة يجوز أن تزوج نفسها. لماذا؟ قالوا لأن الزواج عقد، فكما أنه يجوز بيعها يجوز أن تعقد عقد بيع فيجوز كذلك نكاحها. هذا قول الحنفية. قالوا إذن وجد في النكاح بلا ولي خلاف فنحن نسميه ماذا؟ فاسدا. وأما الباطل فهو ما أجمع العلماء على عدم صحته، مثل نكاح المعتدة، امرأة توفي زوجها ولم يمضي لها من وفاة زوجها إلا شهر، وعدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا حتى تضع الحمل، وإن كانت حائلا غير حامل 4 أشهر و10. فإذا توفي زوج امرأة وهي حائلة أي غير حامل ومضى شهر على موت زوجها وجاء إنسان وعقد عليها، ما حكم هذا العقد؟ باطل بالإجماع. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قالوا فهذا نصفه بأنه باطل لأن العلماء أجمعوا على عدم صحته، والأول نصفه بأنه فاسد لأنه وجد خلاف في صحته. هذا التفريق في هذين الموضعين هو لأئمة الحنابلة. والجمهور لا يفرقون بل يصفون الأمر في هاتين المسألتين بالفاسد وأيضا بالباطل، وهذا البقاء أحسن وأسلم. إذن هذا حاصل الأحكام الوضعية. ثم ذكر بعدها باب العلم وسيأتي إن شاء الله. أخو يقول لماذا سمي وضعيا الحكم؟ وضعه الشارع، إنه وضعه الشارع وجعله الشارع علامة. أخ يقول ما الفرق بين الفعل والعمل؟ سبق معنا أمس ما الفرق بين الأفعال والأعمال. الأعمال يشمل الأقوال والأفعال، والأفعال تقابل الأقوال، يقال هذا قول وهذا فعل. الفعل الجوارح والقول اللسان، والعمل يشمل الجميع، فيشمل عمل اللسان والجوارح والقلب. أخن يقول ذكرت فائدة أن الحكم قد يكون تكليفيا وضعيا وذكرت مثالا، فلو تعيد المثال وتوضح أكثر. سبق قلنا قد يكون الحكم وضعيا وقد في نفس الوقت ماذا؟ تكليفي. مثل استقبال القبلة هو حكم وضعي لأنه شرط للصلاة، وهو أيضا حكم تكليفي لأنه مأمور به. مثلا الزنا حكم تكليفي لأنه محرم أو لا محرم، فهو الإنسان مأمور بتركه، فهو حكم تكليفي من هذه الناحية، وهو حكم وضعي من ناحية أنه سبب لإقامة الحد، سبب لإقامة الحد. سرقة حكم تكليفي وأيضا حكم وضعي، فهو حكم تكليفي لأن الشارع نهى عنه محرم، وهو حكم وضعي لأنه سبب في قطع اليد، فهو سبب والسبب حكم وضعي. فقد يكون الحكم الواحد تكليفيا ووضعيا في نفس الوقت. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.